الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب الأضاحي من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قد علمنا في الدرس الذي سبق أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الظأن والمعز. وعلمنا شروط كل نوع منها، وهي أن تكون ثنية أي مسنة من الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والظأن يجوز فيه الجذعة وهي 6 أشهر. والكبش هو فحل الظأن في أي سن كان، واختلفوا في ابتدائه، فقيل إذا 2 وقيل إذا 4، قاله الحافظ. ويستحب الأضحية بالكبش لأمور: الأمر الأول أن لحمه أطيب من لحم غيره، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، الثالث أن الله عز وجل جعله فداء للذبيح الذي هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وقد اختلفوا أيهما أفضل على ما يأتي بيانه إن شاء الله، أهو الظأن أم البقر أم الغنم؟ فذهب الحنابلة إلى تقديم البدن ثم البقر ثم الغنم، وذهب المالكية إلى تفضيل ذبح الكبش لما تقدم بيانه من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا، ولو كان غيره أفضل منه لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفضل إلى المفضول. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقالوا كبش عنه وكبش عن أمته، أي من لم يضحي منهم، وهو شامل للأحياء والأموات، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكر أيضا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أما حديث أنس فأخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله ضحى أي ذبح في عيد الأضحى بكبشين تقدم بيانه أنه لا يلزم التوقف على ذبيحة واحدة، فيجوز للإنسان أن يضحي بعدة ضحايا، لأن الإنسان كلما أفراق الدم يتقرب به إلى الله عز وجل كلما زاد أجره وثوابه عند الله عز وجل. إلا أنهم اختلفوا في من ضحى بعدة ضحايا، هل يلزمه أن يذبحها في يوم النحر أم يفرقها على أيام التشريق. قال: وحكى الرويان من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر. قال النووي: هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة، وفيه أن الذكر فيه أفضل من الأنثى، أي الكبش أفضل من الشاه لأن لحمه أطيب، ولأن الشاه يلحقها الضعف بسبب الحمل والنزو عليها وغير ذلك. أقرنين أي لهما قرون، وذلك لعظم ما هن عليه، بمعنى أنها قد كبرت حتى صار لها قرون. أملحين، الأملح اختلف فيه، وقيل هو يعني اختلف فيه إلى 5 أقوال. الأول الذي بياضه أكثر من سواده، والثاني هو النقي الأبيض الأبيض الخالص، والثالث الأغبر، والرابع الأبيض الذي في خلال صوفه طبقات سود، والخامس هو الذي يعلوه حمرة. ذبحهما بيده، في استحباب ذبح الأضحية والهدي باليد مع جواز الإنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح في حجه 63 بدنة، وكما ترى هنا ذبح كبشين. قال: وهو المستحب لمن يعرف آداب الذبح ويقدر عليه، وإلا فليحضر عند الذبح، لحديث عمران بن حصين المذكور. قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثره يكره لكن يستحب أن يشهدها انتهى. الصحيح أنه يجزي أن يذبحها غيره، لكن إن ذبحها بنفسه فهو أولى، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله عز وجل بهذا الفعل. قال البخاري في صحيحه: أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن انتهى. قال الحافظ: وصله الحاكم في المستدرك، ويقع لنا بيعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب الرافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن، وسنده صحيح. قال ابن التين: فيه جواز ذبيحة المرأة. ونقل محمد عن مالك كراهيته، وعن الشافعي: الأولى للمرأة أن توكل في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها. انتهى كلام الحافظ. الصحيح أنه يجوز أن تذبح ولا محذور في ذلك، وإن ذبح لها فهو حسن. وسمى وكبر. والتسمية والتكبير إنما تشرع في حق الهدي والأضحية، أن تقول بسم الله الله أكبر. وأما في بقية الذبائح فإنما تسمي بسم الله، لكن تعود الناس على أي ذبيحة لا سيما عندنا في اليمن أن يقول بسم الله الله أكبر. والصحيح أنه يجزئ التسمية، إلا في العيد يجمع مع التسمية التكبير، لأن الأيام أيام ذكر، أيام ذكر لله عز وجل. ووضع رجله على صفاحهما، أي وضع رجله على صفحة الوجه وقيل على جانبها الأيمن، وذلك حتى يكون أرفق في ذبحها. قال الحافظ: وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن ضياعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذبح في أخذ على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار انتهى. وإن مسك له غيره، لأن بعضهم لا يستطيع أن يجمع بين الذبح والمسك فيحتاج إلى أن يعينه غيره، فلا بأس بذلك إذا مسكت له، لأن الكبش وغيره إذا ذبح ربما تجد منه حركة شديدة. قوله: وفي الباب عن علي أخرجه الحاكم صححه علي على ما في المؤرقاة، بلفظ أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا، فأنا أضحي عنه أبدا. أما هذا سيأتي أنه ضعيف من طريق شريك ومن طريق حنش الصنعاني. قوله: عن عائشة وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين. الحديث. قال الحافظ في الفتح: ابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه انتهى. والصحيح أنه ضعيف، حسن له البخاري لكن الصحيح أنه ضعيف وله مناكير. قال: وجابر أخرجه أبو داود بن ماجه بلفظ قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح أي يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوعين. الحديث. فيجوز ذبح الكبش الموجوع، ويجوز ذبح الفحل من الكباش، وسيأتي تفضيله عند بعض العلماء. وأبي أيوب لينظر من أخرج حديثه، وأبي الدرداء قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجوعين، أخرجه أحمد في مسنده، وأبي رافع أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما، والطبراني في معجمه من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوعين خصيين. الحديث. ابن عمر لينظر من أخرجه أبي بكرة أخرجه الترمذي. قال: باب ما جاء في الأضحية عن الميت، يعني الرجل إذا مات هل يشرع أن يضحى عنه أم لا يشرع؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأضحية على الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن تكون تبعا للأحياء كالمضحي كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم الأموات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، يعني هذا لا محذور فيه. إذا نوى الإنسان أن الأضحية عنه وعن الأموات من أهل بيته والأحياء أجزأ ذلك. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، يعني يأخذ أضحية ويشتريها من السوق ويقول هذه أضحية الميت الذي مات من بيتي. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، والصحيح أن تركها أولى وأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وكذلك الصحابة رضي الله عليهم. القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا للوصية فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقصان، لقول الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحارب الكوفي قال حدثنا شريكه بن عبد الله النخعي ضعيف عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش وهو الصنعاني ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا. تقدم أن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك. قلت له أبو الحسناء ما اسمه؟ قال فلم يعرفه، قال مسلم اسمه الحسن. قال وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرضى بعضهم أن يضحى عنه، أي عن الميت، واستدل على من رخص بحديث الباب لكنه ضعيف. وقال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. وكذلك حكى الإمام البغوي في شرح السنة عن ابن مبارك قال في غنية الألمعي ما محصله إن قول من رخص في التضحية على الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي كبشين أحدهما عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وآخر عن نفسه وأهل بيته، ومعلوم أن كثيرا منهم قد كانوا ماتوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فدخل في أضحيته صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات كلهم، والكبش الواحد الذي يضحى به عن أمته كما كان بذلك الكبش كله، كما كان للأحياء من أمته كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه، بل قال أبو رافع إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وكان دأبه صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الأضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين، وأمر بذلك أمته ولم يحفظ عنه خلافه. فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض أمواته فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية، وليس عليه أن يتصدق بها كلها. نعم إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق المساكين كما قال عبد الله بن مبارك انتهى ما في غنية الألمعي محصلا. قال قلت لم أجد في التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا صحيحا، وأما حديث علي المذكور في الباب فضعيف كما عرفت. فإذا ضحى الرجل عن الميت منفردا فالاحتياط أن يتصدق بها كلها، والله تعالى أعلم. فهمتم يا أخوة؟ الأضحية عن الميت لم يثبت فيه دليل، فإن ضحى عنه تبعا لا بأس، وإن ضحى بوصية من الميت لا بأس، وإن ضحى عنه استقلالا بغير وصية فالأحوط يعني ترك ذلك، وإن فعله لا يصل إلى حد البدعة، لكن يلزمه عند قول بعض أهل العلم أن يفرق جميع اللحم لا يأكل منه شيئا. أما إذا أشركه أو ذبح بوصية منه فلا حرج أن يأكل منه، أما إذا نواها عن الميت فتكون للمساكين، وحكمها حكم الصدقة، يعني حكمها حكم الصدقة إلا أنه خصصها بيوم العيد، وإلا هي كصدقة بحذف جميع العام وتصدق بها عن الميت، والميت يجوز أن يتصدق عنه. قال: باب ما يستحب من الأضاحي، أي ما يفضل، لأن الأضاحي بعضها أفضل من بعض، فكلما كانت الأضحية أثمن وأغلى ثمنا ما لم يجحف، وكذلك أطيب لحما فهي أفضل. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. اختلف أهل العلم في الأفضل من الضحايا بعد اتفاقهم أنها تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بشروطها المذكورة، وذهب الحنابلة إلى أن الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة، ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة. ركز، البدنة ليست المشروكة، أما يعني إن كان يشترك هو والستة في بدنة فالأفضل أن يذبح كبشا حتى عند الحنابلة، لكن إذا كانت البدنة يذبحها عن نفسه فهنا الحنابلة يرون أنها أفضل من الكبش، أولا لأنها أغلى، ثانيا لأنها أسمن، ثالثا لأنها يعني أعظم بهيمة الأنعام، ثم البقرة كاملة بدون شرك. أما إذا كانت مشركة فالكبش أفضل حتى عند الحنابلة، ثم الشاه، لأن الإنسان كلما تقرب إلى الله بذبيحة لحاله كان أفضل له عند الله. ثم بعد الشاه شرك في بدنه، سبع يعني سبع، أو كذلك يعني خمس، يجوز ما دون السبعة يشترك اثنان في بدنه أو ثلاثة في بدنه أو أربعة في بدنه أو خمسة في بدنه أو ستة في بدنه أو سبعة في بدنه، أكثر من سبعة لا يجوز مع اختلاف بينهم في العشرة، سيأتي معنا إن شاء الله لأن جاء بعض الأحاديث عشرة. قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق. هكذا قال ابن قدامة والصحيح إسماعيل. قوله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، تقدم أنه قد كبر سنه حتى ظهر فيه أمثال القرون. قوله: فحيل، أي أنه فحل غير مخصي، فحل غير مخصي غير موجوء، لأن الناس يسلكون طريقين لتخفيف شهوة الحيوان: الأول الوجاء، وهو ضرب العروق المؤدية إلى الخصيتين حتى تموت بحيث لا يجد رغبة في النزو على البهائم. الثاني الخصاء، وهو قطع الخصيتين. وكثير من الناس قد يفضل المخصي والموجة على غيره، وكثير من الناس يفضلون الفحيل على غيره. قوله: يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد، أي أن في فمه شعر أسود، وفي عينيه شعر أسود، وفي رجليه شعر أسود. قال: وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش نقرا يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. الحديث. قال في القاموس: فحيل، فحل فحيل كريم منجب في ضرابه انتهى، وكذلك في نهاية الجزري. قال الخطابي: هو كريم المختار الفحالة، وأما الفحل فهو عام في الذكورة منها، وقال ذكورة النخل فحال، وقالوا ذكورة النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان انتهى. وقال في النيل: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالمخصي انتهى. وقال ابن العربي: حديث أبي سعيد يعني حديث الباب بلفظ ضحى بكبش فحيل، أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه، يرد رواية موجوعين. بهذا نكون قد انتهينا من درس هذا اليوم، وأخذنا ثلاثة أبواب: الباب الأول استحباب الأضحية بالكبش، والباب الذي يليه الأضحية عن الميت، والباب الذي يليه ما يستحب من الأضاحي وهو متمم للأضحية بالكبش، إلا أن فيه بيان لاختلاف أهل العلم في أيهما أفضل من الضحايا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.